الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن 4 ضباط عراقيين محتجزون الآن فيما يتصل بحادث خطف دبلوماسي إيراني هذا الأسبوع في بغداد. زيباري قال في مؤتمر صحفي أن المحتجزين ضباط عسكريون يجري استجوابهم بشأن الجهة التي أمرت بخطف الدبلوماسي، وأشار إلى أن الضباط 4 لا تربطهم على ما يبدو صلة بالحكومة، لكنه لم يخذ في تفاصيل. وكان ما يصل إلى 30 مسلحا يرتدون زي الجيش العراقي قد خطفوا يوم الأحد السكرتير الثاني في السفارة الإيرانية جلال شرفي. قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل إن القوات الأمريكية والعراقية بدأت تطبيق خطة أمن بغداد التي تتضمن نشر حوالي 85,000 عسكري أمريكي والعراقي في شوارع العاصمة لفرض الأمن. كالدويل شدد على أن العملية تجري بقيادة اللواء عبود قنبر، موضحا أن الجيش العراقي ما يزال ينقل المزيد من الجنود إلى المدينة. ومن جهته قال المسؤول عن تدريب قوات الشرطة العراقية الميجر جنرال كينيث هانسكر أن 54 مركزا للشرطة في بغداد سيتم استخدامها في تنفيذ الخطة، موضحا أن عدد عناصر الشرطة المشاركين في الخطة يبلغ حوالي 25,000. من جهة أخرى أكد الجيش الأمريكي أنه قد أكد سقوط طائرة نقل هليكوبتر قرب العاصمة العراقية بغداد، لكنه رفض التعليق على حجم الخسائر في الأرواح. وافقت الحكومة البلغارية على قرار بتمديد أجل مهمة قواتها في العراق لمدة عام. الحكومة قالت في بيان أنها سترسل 155 جنديا ليحلوا محل 120 جنديا و35 من أفراد الدعم في العراق، مشيرة إلى أن القوة الجديدة ستتولى حماية مخيم إيراني للاجئين في الأشرف على بعد 70 كيلومترا شمال بغداد حتى آذار عام 2008. قرار التمديد الذي يتعين أن يحظى بمصادقة البرلمان أشار إلى أن الجنود سيتوجهون إلى العراق في شهر آذار، وهو الموعد الأصلي لانتهاء المهمة البلغارية. أمر قاض إيطالي بمحاكمة جندي أمريكي بتهمة قتل رجل مخابرات إيطالي في العراق عام 2005، كان يرافق رهينة إيطالية إلى منطقة آمنة بعد أن ساهم في إطلاق سراحها. وكان ماريو لوزانو من الفوج 69 مشات بالجيش الأمريكي قد اتهم بالقتل العمد لإطلاقه الرصاص على نيكولا كاليباري عند نقطة تفتيش بالقرب من مطار بغداد الدولي، كما وجه إليه اتهامان بالشروع في القتل فيما يخص الضابط الإيطالي الثاني الذي كان يقود السيارة والآخر للرهينة المحررة. ممثلون عن الادعاء العام الإيطالي أكدوا أن المحاكمة ستبدأ غيابيا يوم 17 نيسان. قال رئيس المفوضية العليا للاجئين أن معاناة 4 ملايين عراقي أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف المتصاعد قد أصبحت كارثة إنسانية. المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتيرس طالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن العراقيين الذين أصبحوا أما نازحين أو فروا من بلادهم. وأكد في مقابلة صحفية في عمان أن مفوضية اللاجئين تواجه كارثة إنسانية عندما يكون لديها تقريبا 4 ملايين شخص نازح في البلاد أو في البلاد المجاورة. ويزور غوتيرس المنطقة لمدة أسبوع لاستقطاب أموال في إطار النداء الذي أطلقته المفوضية لجمع 60 مليون دولار. يذكر أن آخر إحصائيات المفوضية تشير إلى أن حوالي 1.8 مليون من سكان العراق تم تشريدهم داخل حدود البلاد، منهم قرابة 640 ألفا في العام الماضي وحده. أعدمت السعودية عراقيين لقيامهما بتهريب مخدرات إلى المملكة ليرتفع إلى 9 عدد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام هذا العام. بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية أفاد بأن جبار كريم سعيد أبو علي وعلي حمزة حميد المشعلاوي أعدم في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية. يذكر أن السعودية تطبق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم في جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات، وقد تم إعدام 34 شخصا في العام الماضي. بدأ مسؤولون فلسطينيون من حركتي فتح وحماس محادثات أزمة بالتعهد بعدم مغادرة السعودية إلى أن يتوصلوا لاتفاق لإنهاء الاقتتال بين الفصيلين. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح أعرب عن أمله في أن تمهد المحادثات التي انطلقت اليوم في مدينة مكة المكرمة الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وستساعد على إنهاء العقوبات الغربية، ووصف العنف الدائر بين الفصيلين بأنه كارثة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قال قبل بدء المحادثات إنهم لن يغادروا السعودية دون التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنهم حضروا إلى مكة بهذه النية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت إن اجتماعا ثلاثيا يجمعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس سيعقد في 19 من الشهر الحالي في مسعى جديد لإحياء محادثات السلام المتوقفة. أولمرت قال في كلمة أنه مستعد للتفاوض مع أي حكومة فلسطينية بما في ذلك حكومة حماس ما دامت تلبي المطالب الغربية بالاعتراف بالدولة اليهودية. وفي واشنطن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكارميك موعد الاجتماع، وقال إن الهدف هو أن يبدأ الطرفان النقاش حول قضايا ترتبط بإطار عمل لدولة فلسطينية. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسونة والحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: وزير الخارجية هوشيار زيباري يقول أنه تم احتجاز 4 ضباط لعلاقتهم بحادث اختطاف دبلوماسي إيراني في بغداد. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحل. عقد وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤتمرا صحفيا في بغداد يوم الأربعاء أعلن فيه إلقاء القبض على 4 ضباط عسكريين عراقيين لعلاقتهم بحادث اختطاف دبلوماسي إيراني في بغداد، وأوضح أن تحقيقا يجري حاليا حول انتماءات هؤلاء الضباط والمصادر التي يتلقون منها الأوامر. يذكر أن الدبلوماسي الإيراني جلال شرفي السكرتير الثاني في السفارة الأمريكية في بغداد اختطف في منطقة الكرادة يوم الأحد الماضي على يد مسلحين يرتدون زي الجيش العراقي. زيباري قال:
لدينا 4 محتجزين حاليا، ولدينا خيوط قوية تشير إلى أن مجموعة الخاطفين ليسوا أمريكيين بل هم عراقيون.
زيباري أضاف بالقول:
التقيت السفير الإيراني يوم أمس أو قبله وشرحت له مباشرة الردود التي تلقيناها كحكومة من السفارة الأمريكية وقيادة القوات متعددة الجنسيات، وقالوا ألا صلة لهم على الإطلاق بخطف الدبلوماسي.
في إيران، قال وزير الخارجية منوشهر متقي في مؤتمر صحفي عقده في طهران:
نحن على اتصال وثيق بالسلطات العراقية فيما يتعلق بمسألة الدبلوماسي الذي اختطف في بغداد.
مستمعي الكرام، ما تزالون مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ما تزال مسألة العراق تشكل ركنا أساسيا في مواقف مختلف الأطراف داخل الكونغرس الأمريكي. الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس يبحثون بمساعدة عدد من الجمهوريين المعارضين لسياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش، يبحثون عن وسيلة لإجبار الرئيس على تغيير المسار في العراق. قبل يومين عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قرار يعارض قرار بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق، فيما يتهيأ المجلس للتصويت على هذا القرار في الأسبوع المقبل. هذا القرار غير ملزم بالنسبة للرئيس الأمريكي جورج بوش، غير أن الديمقراطيين ما يزالون يأملون في اتخاذ إجراء إزاء سياسة بوش، ويلوحون باستخدام تشريعات قانونية لإجبار الإدارة الأمريكية على عدم إرسال قوات إضافية إلى العراق، كما يسعى البعض إلى استخدام تشريعات أخرى لإعادة القوات الأمريكية إلى بلادها. عضو مجلس الشيوخ السناتور كريستوفر دود قال أن التأخر في اتخاذ إجراء سيؤدي إلى تفاقم الفشل في العراق وإلى زيادة الخسائر الأمريكية المادية والبشرية. العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ السناتور باراك أوباما أكد إصراره على اتخاذ قرار يعيد القوات إلى الوطن بحلول آذار من عام 2008. السناتور جون كيري حذر من تماهل مجلس الشيوخ في اتخاذ مواقف واضحة إزاء ما دعاه بأهم قضية تواجه الولايات المتحدة حاليا، وهي قضية العراق، كما حذر من تأثيرها على نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2008. عضو آخر في مجلس الشيوخ هو السيناتور ريتشارد ديربن، عبر عن الوقوف إلى جانب الجنود الأمريكيين في الخارج، وعبر أيضا عن معارضته سياسة بوش قائلا أنها تعرض حياة هؤلاء الجنود إلى الخطر. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الثلاثاء أن القوات الأمريكية قد تتمكن من مغادرة العراق قبل نهاية هذا العام لو توفرت الشروط اللازمة لذلك، مثل توقف أعمال العنف وتحقق المصالحة الوطنية. غيتس أشار إلى أن إرسال قوات إضافية إلى العراق لا يعني أنها الفرصة الأخيرة لتحقيق النجاح، وكشف عن أنه يفكر في إجراءات أخرى لو فشلت هذه الخطة في السيطرة على الأوضاع في العراق. قضية العراق ما تزال تتفاعل داخل مجلسي الكونغرس بشكل عام، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفاعلات أخرى على هذا الصعيد. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يسعى العراق إلى تخصيص 10 مليارات دولار لمشاريع الإعمار هذا العام، بينما ستضيف الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار إلى هذا المبلغ. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إقراره بعدم توفر معلومات وافية عن مصير أموال سابقة تصل إلى 20 مليار دولار كانت الولايات المتحدة قد قدمتها كمساعدات للعراق. المسؤول الأمريكي قال أن أولويات الولايات المتحدة في المساعدات الجديدة تتمثل في بناء القدرات على المدى البعيد في المجال الإداري، وتنفيذ مشاريع خاصة بالمجتمع المدني، وتطوير النظام القضائي في العراق، إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشاريع. الخطة الأمريكية الجديدة تتضمن أيضا زيادة في عدد الفرق العاملة في مجال الإعمار في مختلف أنحاء العراق، كما تتضمن مشاركة أكبر من جانب الحكومة العراقية في تنفيذ المشاريع. المسؤول الأمريكي أوضح أن العراق سيتحمل مسؤولية أكبر في مجال استخدام مبلغ يصل إلى 40 مليار دولار في إطار ميزانية عام 2007 من أجل دعم مشاريع الإعمار، كما ستقوم الوزارات بتوفير الأموال اللازمة بدلا من دافعي الضرائب الأمريكيين، وسط تأكيدات مسؤولين عراقيين بأن الميزانية التي يناقشها مجلس النواب حاليا تتضمن مبلغ 10 مليارات دولار ستخصص للإعمار، منها 2.5 مليار دولار ستخصص لتطوير القطاع النفطي. الوكالة نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة، وأن معركة الإعمار ستواكب المعركة الهادفة إلى إحلال الأمن والاستقرار في البلاد. من جانب آخر، جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نشر يوم الأربعاء أن قادة عسكريين أمريكيين كبار أبلغوا الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن استراتيجيته في العراق قد تفشل إن لم تتضمن جهودا في مجال الإعمار. التقرير أشار إلى دعوة هؤلاء المسؤولين إلى إرسال فرق أمريكية من شأنها مساعدة الوزارات العراقية للتوثق من إنفاق المبالغ المخصصة للإعمار على مشاريع الإعمار. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ابلي يا نسمة العبرة، يا نسمة العبرة، وبري حجر بيه يوبا شوفي لي ربع المشى وهم فكر فيه. ابلي واجعان شال القلب، واجعان شال القلب، طيب لو الروح مجويه يوفى غنيت نايل صغير كل مرض ما أبي. صوت الربابة نايل والعتابة، جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق،
جيتك بيا الأشواق اشتاق قلبي مشتاق.
رجع عمري بشبابة، رجع عمري بشبابة،
عمري صوت الربابة،
عمري
نايل والعتابة،
عمري
صوت الربابة،
سهران لوحدي كانت دمعت بخدي، من أسهران لوحدي سهران أشوفك عندي، سهران أشوفك عندي، يا عيني ويا يابا، يا عيني ويا يابا،
صارت سبحان ليال صاير فرحان نجوم صارت سبحان منريد جيت صبحان منريد جيت صبحان العب على الرمامة العب على الرمامة هالأشوار مشتاق قلبي مشتاق
جيتك بيها الأشوار مشتاق قلبي مشتاق
رجع عمري بشبابة
عمري
رجع عمري بشبابة
من إذاعة العراق الحر هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني نحييكم مستمعين الكرام من جديد ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين وتستمعون فيها إلى متابعة لأوضاع اللاجئين العراقيين في عمان وهناك تقرير عن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى موسكو. سيدتي وسادتي بداية نعود إلى العاصمة بغداد حيث قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر بقضية الأنفال قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى يوم الخميس. جلسة الأربعاء شهدت حوارا مطولا بين القاضي محمد خليفة العرابي والمتهم الأول علي حسن المجيد الذي اعترف بمسؤوليته عن العمليات العسكرية وعمليات التهجير بحق العوائل الكردية في فترة الثمانينات.
هل قمت بإصدار الكتاب اللي يحمل العدد 4800 والصادرة في 20/6/87 والذي تضمن إصدارك تعليمات وأوامر حرمت بموجبه التواجد وعلى وجه الدقة؟
نعم أصدرت هذا الكتاب.
زين هذا الكتاب بأوامر يعني واضحة وصريحة، أي شخص تعثرون عليه في هذه المنطقة يقتل بالأعمار اللي تتراوح بين 15 سنة إلى 70 سنة.
نعم.
ما تعليقك على
سبق وأن جاوبت والآن أجاوب. أنا مؤمن بهذا الكتاب ولازلت أقول لك أنا صدرته ومؤمن به ولن أتراجع عن إيماني حاليا.
هذا جواب نهائي بالنسبة لك؟
نعم جواب نهائي وتحمل مسؤوليته كاملة ولو تعاد نفس الظروف لا أعمل مثل ما عملت سابقا.
لكن المجيد عاد وأنكر علاقته بالمقابر الجماعية التي أقيمت في قضاء الحضر وضمت رفات آلاف الضحايا.
بماذا تفسر وجود مقبرة جماعية قرب مدينة الحضر في مدينة الموصل؟ هل تم دفن المئات من الأكفاد فيها بتخطيط وتنسيق من مكتب الشمال واللجنة الأمنية في المحافظة؟ أم إن اللجنة الأمنية في الموصل هي المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ؟
أنا والله ما أعرف عنها شيء.
ما تعرف عنها شيء؟
أبداً أبداً إلا هنا وليها سعاني عندي شك إنه ما موجودة هذه ليها سعاني يعني ما مقتنع.
إذا وجود مخرب في بيت في جبل يوصل علم إلى مكتب تنظيم الشمال، أما اختفاء مئات من العراقيين وقتلهم ودفنهم هاي ما تعلمون بي.
هذه قناعتك فعليش نجاوب؟ إذا أنت مقتنع هي صدر الحكم على راحتك.
وحاول المتهم الرئيس في القضية الاستعانة بنصوص بعض وثائق الإدانة للتنصل من مسؤولية القتل الجماعي للعوائل الكردية.
هنا عرضت وثائق يقولون نرسل إليكم جثة المتوفى فلان نرجو دفنه وإجراء اللازم. إحنا لو عدنا نية تفكير أو تصميم بقتل ودفن ليش ندز مثل هاي الجثة أو غيرها إلى الطب العدلي في المحافظة؟ شان هم دفناه حاله حلال.
وسأل القاضي الخليفة علي حسن المجيد عن أسباب إصداره أوامر بتدمير القرى الكردية وترحيل ساكنيها فأجاب المجيد إن ذلك الترحيل لم يكن عقوبة.
ولا واحد من هذول الآلاف كان ضمن سيطرة الدولة، ولا واحد، مو عائلة ولا شخص واحد.
هو طفل ما يفتهم شنو الدولة.
ولا شخص واحد هو ضمن سيطرة الدولة، ولا شخص واحد. احنا ما استهدفنا او استهدفنا نشيل ابوه نخلى الطفل او نشيله للطفل، بس من ابوه وامه يشيلون هو الطفل يلحقهم. واذا كانت امه وابوه عائلته وعشيرته ومنطقته
يعني امهم كانت مخربة مثلا، من تجي ترحل اكو شخص ارتكب فعل معين يقع تحت طائلة القانون يلاحق من قبل الدولة، هل تشمل هذه الملاحقة زوجته أو أطفاله؟
كل اللي يرحل ليس عقوبة.
شو التكريم؟
أنت تفهمها هي شيء وأني مؤمن بها عكسك.
شنو أنا دفتين من عندك؟
كل اللي هم
دفتين تكريم مثلا؟
كل اللي هم في القرى المحذورة أمنيا هم ليسوا تحت سيطرة الدولة.
ويحاكم في قضية الأنفال 6 متهمين هم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وصابر الدوري وطاهر العاني وحسين رشيد التكريتي وفرحان مطلق الجبوري بعد أن أسقطت التهمة عن صدام حسين الذي نفذ فيه حكم الإعدام نهاية العام الماضي. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وما زلنا معكم مستمعين الأكارم من بغداد. فتحت شعار لتكن أرض العراق خالية من المنظمات، عقد مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية ندوة ناقش خلالها المشاركون مفهوم الإرهاب وأسباب انتشاره في العراق، كما أجمع المشاركون على ضرورة محاربة الإرهاب. التفاصيل مع ليث أحمد.
أشارت العديد من الجهات السياسية والأمنية وحتى المخابراتية إلى أن نسبة كبيرة مما يشهده العراق من أعمال عنف وإرهاب تقف وراءه قوى خارجية لا تضع نصب عينها سوى مصالحها الخاصة دون أن تراعي حرمة الدم العراقي. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر للدول الإقليمية للحد من التدخلات الخارجية، سعت بعض منظمات المجتمع المدني لإشاعة روح التآخي ونبذ الفرقة والعنف. وبهذا الصدد أقام مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية الأربعاء ندوة حث فيها المشاركين على ضرورة أن يكون العراق خال من الإرهاب الذي أتى من الخارج، بحسب كلمة ألقاها رئيس مجمع السياسيين العراقي السيد حسين الصادر.
لو أردنا اليوم أن نحصي إحصاء حقيقيا من هم أولئك الذين قاموا بعمليات التضخيخ والتفجير والذبح، لانكشف لكم أن القسم الأكبر منهم ليسوا بعراقيين، جاءوا من وراء الحدود، جاءوا وقد دفعت لهم أثمان هذا المجيء. لذلك أنا أعتقد أن مسألة التصدي للإرهاب من الخطأ بمكان أن نتوقعها محصورة في الحكومة أو في السلطة. منازلة الإرهاب واجب يقع على كل واحد منا.
ويجد مدير مركز حوار للدراسات والبحوث العراقية الدكتور فاضل الشويلي أن من أعقد المشاكل التي تواجه العراق هو التدخل المخابرات الدولي في الشأن العراقي.
هي هذه الشائكة الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي، أنه كثير من الدول لها يد طولة مخابراتية في تصفيات وإثارة فتن، وحتى إعلام مغرض يحاول تأجيج فتن الطائفية في سبيل عكر صفو أمن استقرار العراق وفي سبيل محاولة إجهاض العملية السياسية الوليدة في العراق.
العشائر العراقية التي وجد فيها العديد من السياسيين وحتى الحكومة مخرجا رئيسيا لما يحدث في العراق من احتقان طائفي وقتل عشوائي، إلا إنها هي الأخرى تجد أن لا خلاف فيما بين العشائر في هذا المجال شريطة أن تفعل الحكومة دورهم في محاسبة المسيئين عن طريق كشف هويتهم ولأي العشائر ينتمون، بحسب الشيخ سعد الدراجي.
احنا صار لنا كم سنة نعرف الارهابيين، عجبه من هو الارهابيين؟ الارهابيين من هاي العشائر لو من غير العشائر؟ واذا الارهابيين يطلعونهم بالتلفزيون ويسألون انت من يا عشيرة واليا شيخ راجع، حتى يكون الشيخ ملزم بهاي القضايا. ولهذا تطورت شغلة الارهاب، ما طلعهم بالتلفزيون ويسألوهم من يا عشيرة، ولهذا تطورت. احنا مارد.
ويذكر أن الحكومة العراقية قد وضعت برنامجا للمصالحة الوطنية كان أبرز ما فيه مؤتمر المصالحة للقوى السياسية الذي عقد نهاية العام الماضي، إلا أنه لم يحقق أهدافه في إنهاء الصراع السياسي والاحتقان الطائفي وكذلك إنهاء احتضان بعض الجهات لبؤر الإرهاب. هذا الإخفاق وصفه رئيس التجمع الوطني لإنقاذ العراق مجيد صاحب كريم.
أعتقد المصالحة الوطنية نتيجتها صفر، يعني ما حققت أي شيء أولا بسبب اللي شفناهم بالمصالحة الوطنية خاصة بالمؤتمر السياسي اللي انعقد. اللي قاعدين بالمؤتمر هو نفسهم أعضاء الحكومة قاعدين في المؤتمر، فأي مصالحة سياسية وهم نفسهم بالحكومة ونفسهم في البرلمان ونفسهم في المؤتمر. إذا القضية قضية تخص مجموعة محددة وما تخص أطراف معترضين على العملية السياسية. ما شفنا واحد غريب خارج العملية السياسية.
ولم يكن ما جاء في الندوة ببعيد عن سابقاتها من المؤتمرات والندوات، فهي الأخرى لم تضع الحلول والآليات اللازم اتباعها لمكافحة الإرهاب، بحسب رئيس التجمع الوطني لإنقاذ العراق.
حقيقة الندوة ما طرحت آلية لمعالجة الإرهاب في العراق، بل طرحت تعريف الإرهاب وتعريف المنظمات الإرهابية وتسمية بعض المنظمات الإرهابية على مستوى العالم وعلى مستوى العراق، لكن ما سمعنا الآلية أو وضع آلية أو كيفية معالجة الوضع المتدهور أو الوضع الأمني المتردي في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار،
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في عمان أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة هجرة مليوني عراقي إلى خارج العراق ونزوح ما يقارب 1,800,000 عراقي داخل العراق بعد تصاعد عمليات العنف، كما دعا الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين إلى مساعدة اللاجئين. فائق رسول سرحان والتفاصيل.
وجه المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتريس نداء إلى المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين العراقيين والدول التي تستضيفهم وخاصة الأردن وسوريا، مؤكدا على أن أعداد اللاجئين العراقيين هو في تزايد مستمر، وأن تواجد مثل هذه الأعداد في مثل هذين البلدين يشكل عبا كبيرا على اقتصادهما، وخاصة وأنهما يعدان من الدول ذات الاقتصاد المحدود. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده ظهر اليوم في العاصمة الأردنية عمان. وبين المفوض السامي للشؤون اللاجئين أن جولته في المنطقة ولقاءاته مع كبار المسؤولين في كل من السعودية والكويت والأردن وسوريا تهدف إلى التعاون من أجل إيجاد آليات مناسبة للتعامل مع اللاجئين العراقيين. وفي هذا الإطار التقى صباح اليوم رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت ووزيري الخارجية والداخلية الأردنيين. وكشف جويترس عن أن 1,800,000 نازح عراقي داخل العراق وحوالي 2,000,000 عراقي نزحوا إلى خارج العراق، موضحا أن هذه العملية هي أكبر عملية نزوح في المنطقة منذ النزوح الفلسطيني في عام 1948. وأكد المفوض السامي على أن في الأردن ما يقارب من 750,000 عراقي، ليس جميعهم من تقدم بطلب إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل الحصول على التوطين في بلد ثالث أو الحماية المؤقتة، بيد أن من واجبات المفوضية أن تأخذ بعين الرعاية لهؤلاء النازحين من بلادهم لأسباب قاهرة وعلى رأسها الوضع الأمني المتدهور في العراق. ورد على سؤال حول ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن أصوات في الإدارة الأمريكية تنادي بوضع حد سريع وكفيل للاجئين العراقيين، قال أن هناك التزام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال أكثر من 20,000 لاجئ عراقي خلال هذا العام. هذا وكان ناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في عمان، أكد على أن الأردن يعامل المواطنين العراقيين خاصة طالبي اللجوء حسب المعايير الدولية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى موسكو التي وصلها في زيارة رسمية أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، حيث التقى بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وأشاد موسى بالعلاقات بين روسيا والدول العربية، كما أكد في تصريحات صحفية على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة من أجل إيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة ميخائيل ألندرينكو.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي يقوم بزيارة إلى موسكو هذه الأيام. وكالات أنباء روسية أفادت بأن اللقاء تناول شتى القضايا الإقليمية والدولية، وأشار بوتين إلى المستوى العالي الذي تتمتع به العلاقات الروسية العربية. من المعروف أن العلاقات بين روسيا وكافة الأقطار العربية طيبة تقليديا، وليس لدينا مشاكل مع دولة من الدول العربية حاليا خلافا لما كان عليه الحال في عقود مضت. الآن ليس بيننا تناقضات سياسية ولا اقتصادية ولا أيديولوجية. العلاقات بين روسيا والدول العربية إما جيدة أو جيدة جدا. عمرو موسى من جهته أشاد بالسياسة الروسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن لموسكو فهما تاما لما يحدث في المنطقة. موسى قال في حديث إلى وكالة ريا نوفوستي للأنباء على وشك الزيارة إن الشرق الأوسط يعيش أياما عسيرة، وإنه كأمين عام للجامعات العربية يشعر بقلق شديد من الوضع هناك. كما التقى عمر موسى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. الخارجية الروسية أفادت في بيان إعلامي بأن الطرفين أجمعا على ضرورة تفعيل جهود مشتركة من أجل إيجاد حلول لكافة الأزمات والنزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط. وأشار موسى ولافروف إلى أن النشاط السياسي يجب أن يقوم على حوار بناء يشرك كافة الأطراف المعنية. وقال سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقد إثر لقائه عمر موسى إنه لا يمكن التوصل إلى حل للقضية العراقية إلا من خلال بذل جهود دولية تشرك كافة القوى السياسية العربية والدول المجاورة للعراق وبعض المنظمات الإقليمية والجامعة العربية والأمم المتحدة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
نجدد التحايا من إذاعة العراق الحر ونعود إلى قضية كركوك وقرارات لجنة تطبيق المادة الدستورية 140. ففي أربيل وعقب عودته من بغداد عقد محمد أحسان ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة المذكورة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن هناك ما لا يقل عن 7000 عائلة عربية وافدة إلى كركوك ترغب بالعودة إلى مناطقها الأصلية، موضحا أن قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك غير نهائية وبحاجة إلى مصادقة رئيس الوزراء العراقي عليها. شمال رمضان والتفاصيل.
استبعد عضو في اللجنة العليا لتطبيق المادة الدستورية 140 أن تعترض عملية إعادة الوافدين لمناطقهم الأصلية عراقيل ومشاكل. وقال محمد إحسان وزير شؤون المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان وممثل الإقليم في اللجنة المذكورة وفي مؤتمر صحفي عقده بعد عودته من بغداد ومشاركته في اجتماعات اللجنة، قال أن الوافدين يرغبون قبل غيرهم بمغادرة كركوك والعودة لمناطقهم السابقة.
زوربي عربي وافد برياري خيانة حزيان ليدر بجن.
يقول الوزير إحسان أكثرية العرب الوافدين إلى كركوك يرغبون بالمغادرة وهذا قرارهم. لدينا قوائم بأسماء حوالي 7000 عائلة قاموا بتنظيم أنفسهم وأبدوا استعدادا للعودة لمناطقهم. سنبدأ بالوافدين كمرحلة أولى بإعادتهم لمناطقهم، وفي مرحلة ثانية سنبحث مشكلة سكانها المرحلين. انتهى التعليق. عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 قال أن قرارات اللجنة الأخيرة وكما القرارات السابقة تحتاج إلى مصادقة رئيس الوزراء عليها لتصبح نهائية، وأضاف
القرار ليس نهائيا بدون شك، قرار يحتاج مصادقة دولة رئيس الوزراء، ولكن هذه اللجنة هي المكلفة بإيجاد حلول لهذه المشاكل ونضعها أمام رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء، لأن مسؤولية حملها رئيس الوزراء شخصيا. رئيس الوزراء سيقوم بالمصادقة عليها وتعميمها على كافة المؤسسات.
وفي فقرة أخرى في المؤتمر الصحفي أشار الوزير محمد إحسان إلى آلية صرف التعويض المالي للعوائل التي ترغب بمغادرة كركوك بقوله
كل وافد قدم بكوبي من هوية أحوال مدنية وبطاقة تموينية وشهادة العقار الموجود وبطاقة السكن وطلب خطي موقع ومبصم وبين استعداد للرجوع يستفاد من المنحة المالية وقطعة الأرض.
ممثل إقليم كردستان في لجنة المادة 140 علق على موقف الجهات التي تبدي تشددا في رفض تطبيق المادة المذكورة وتعلن استعدادها لحمل السلاح للحيلولة دون نجاح اللجنة في أعمالها، كما فعل مسؤول عن إحدى المجموعات العربية بكركوك مؤخرا. يقول الوزير الكردي نحن لن نقاتل أحدا ولا نؤمن بذلك، لدينا مشروع دستوري نعمل عليه، الذي يريد القتال ليعرف ما سيقول إليه مصيره. هذا خطاب صدام حسين، لغة العنف انتهتها في هذه البلاد. انتهى التعليق. عضو لجنة المادة 140 عن إقليم كردستان أشار كذلك في مؤتمره الصحفي إلى توفر معلومات لدى اللجنة تؤكد عدم تورط أي من العرب الوافدين إلى كركوك في عمليات العنف التي تقع في المدينة، وإلى وقوف آخرين من أنصار نظام صدام حسين ومن المتطرفين والأجانب وراء تلك العمليات. ومضى بالقول أن ذلك يرجح النجاح في عملية إعادة الوافدين إلى مناطقهم بيسر. وأضاف متحدثا عن العراقيل التي ستعترض العملية برأيه بقوله
هذه الأطراف التي تحاول عرقلة عمل اللجنة هي نفسها تحاول عرقلة كل عملية سياسية في البلد، وهي نفسها لتعرقل كل أداة للحكومة، وهي نفسها لتحاول وتبذل أقصى الجهد لتعطيل الدستور واسترجاع عجلة التاريخ إلى ما كان عليه قبل سقوط الهرم.
على صعيد النذيصلة أبدت 6 أحزاب تركمانية ناشطة في كركوك، هي أحزاب الرفاه والشروق والأخاء التركماني والاتحاد التركماني والديمقراطي التركماني وحزب الشعب التركماني العراقي، أبدت دعمها لتنفيذ قرارات اللجنة 140 ونقلت تأييدها هذا لعمل اللجنة إلى المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق بعد زيارة وفد مثل تلك الأحزاب لأربيل ولقاء الوفد بمسؤولين في البرلمان الكردستاني. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وعالي واقفة على رجلي بيدنا خير
سالدي العراق وحدي يا أخوة، خير سالدي العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
تحية كبيرة لكل مستمعات ومستمعي إذاعة العراق الحر، مني أسماء السراج، وأدعوكم لمتابعة قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية، فأهلا بكم. من الظواهر الخطيرة التي تنتشر بشكل واسع في المجتمع العراقي ظاهرة الزواج المبكر، إذ بات واضحا أن هناك ميل لدى النسبة الغالبة من العوائل لتزويج بناتها في عمر لا يتجاوز 15 عام. البعض من هذه العوائل تدفعهم الحاجة المادية إلى التخلص من بناتها، والبعض الآخر يتذرع بالانفلات الأمني وتعرض الفتيات إلى التهديد بالخطف والقتل والاغتصاب. أما الرجال المقبلين على الزواج من فتيات بعمر الطفولة فيبررون هذه الظاهرة برغبتهم بتربية الطفل الزوجة بالطريقة التي يريدون. فلماذا تلجأ الأمهات للتخلص من فتياتها الصغيرات؟
إيش قد عمرها بنتك زوجتيها؟
15 سنة.
قبل شو وقت زوجتيها؟
هسه ما صار هواية، تقريبا 15 يوم.
زين 15 مو صغيرة على الزواج؟
هي طبعا صغيرة، بس احسن ان تنطيها انت نفسي تشترتاح، لان هسه احنا يعني بهالسنين خاصه هالسنين الوضع صار ابد ما يتحمل انه تبقين بنيه ببيتك.
شلون من اي ناحيه تبقين؟ مثل ما تبقين ولد تبقين؟
لا 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 بالعكس.
شلون؟ بس فهميني.
لا فرق الولد عن البنيه، البنيه مسؤوليه.
من اي ناحيه؟
من كل شيء.
يعني ممكن تنحرف يعني اذا تنعفف؟
والله لا، هي حسب التربيه. ليش تنحرف اذا انت موافقه من تربيتك لها ومتاكده من عدها انه ما تسوي فشي غلط؟ بس هو الوضع ما يتحمل.
ليش البنيه مسؤوليه؟
المسؤولية خاصة يعني هسه هالوضع هذا. زين ده شوفين انتي ما تأمنين بنتك تروح للمدرسة، ها خطوب، ها سلابة، ها ما أعرف شنو، مو مثل قبل أمان تدزيها بأي وقت تجي، هسه ما تقدرين.
وهذا أول واحد إجاها انطيتيه؟
أي رأسا، أول قسمة شفتها زينة، قسمة زينة، وهذه مشيتها لبنية، ما خليتها، خليتها بركبة رجال، خلصت من مسؤوليتها.
زين مشيتيها، شنو تقصدين مشيتيها؟
هاي زوجتها انتهت، يعني جت قسمتها زين ما عرقلتها، رأسا قلت لهم وموافقين شفتها قسمة زينة والولد خوش زين، ومو تقولين مو يعني غريب، تقولين عرف يعني نعرفه ونعرف اخلاقه ونعرف اهله، فمشيتها البنيه.
زين انت ايش قد كان عمرك من تزوجتي؟
نفس العمر.
انت تزوجتك 15؟
اي بالضبط.
ليش رتي بنتك تكرر نفس مسيره حياتك؟
مو قلت لك على مود يعني البنيه مسؤوليه والوضع ما يتحمل انه تبقين بنيه ببيتك. زين هسه تدرين انا ايش قد مرتاحه برغم فراقها علي، ومن اشوف يعني مكانها ابكي وهذه، بس اقول الحمد لله والشكر يعني كبرتها وأحسن تربية ربيتها وهذه، ومشت وتزوجت واستقرت.
وأنت ما لحقتي تكبريها، زوجتيها قبل حتى ما تكبر. أريد أعرف هي موافقة كانت لو خضعت الرغبة؟
لا 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 بالعكس، ولا جبرتها ولا أبد، يعني حسب قناعتها هي قلت لها ماما أنت شنو ريت؟ كانت تقول ماما. هي الحمد لله والشكر ما دام خوش ولد زين واقتنعت بي يعني وعجبني هذا هو.
زين أنا أتذكر قبل كانوا يفكروني يخلونا نكمل تعليمنا، ناخذ شهادات، الشهادة كان لها أهمية نكون خريجات. هسه ليش ماكو هذا التفكير؟
هسه أنتي مو هاي ثالث مرة أقول لك الوضع ما يتحمل.
أول شيء تتحلمين مثلاً تصير مثلاً مهندسة، مدرسة؟
أحلم. قلت لك أنا هي بثالث متوسط، وردت حتى لو أقل شيء تكمل الثالث وتدخل دار معلمات تصير معلمة. زين بس الوضع ما ظل يتحمل يعني الحد إنه أكمل لها متوسطة، يعني الرعب وخوف صدقي، وسيارة توديها وتجيبها وأني خايفة، يوم أسمع خطبة وبنية من المدرسة، ويوم أسمع خطبة ومدرسة من المدرسة. يا إلهي يا رب الشافعات، يا على ما توصلي للبيت إلا أني يعني روحي كلها مسلوبة من عندي. فليش
شلون خلاص صارت برقبة غير واحد مسؤول عنها؟
لا حسيت المسؤولية كانت برقبتي وبرقبة أبوها، سعبالك فشي ونزاح من عندنا، خليناها برقبة الرجال، هو اللي خاف عليها، هو اللي يحرص عليها، هو اللي كل شيء. هسه صارت هي برقبتي، حتى اللقمة اللي تاكلها برقبته، هو اللي يوكلها، هو اللي يجوحها، هو اللي يشبعها، هو اللي يلبسها، هو كل شيء هو.
بعثت هذه الظاهرة القديمة من جديد إبان التسعينيات، وترتبط بشكل مباشر بالتراجع الحضاري الذي شهده المجتمع بأكمله، وأول ما يترتب عليها من مخاطر هو حرمان الفتيات من الدراسة، وأخطر ما تعكسه هو النظرة إلى الأنثى بوصفها عبء على العائلة أن تتخلص منه بأي طريقة.
بنات كلهن وهن صغار زوجناهن على مود قلنا نخفف شوية من هذا، العشر سنة خمسة زوجتهن.
بأي عمر زوجتيني؟
يعني عمرها 14 سنة وزوجتها، وهسه زعلت على تجهال اثنين ويلمها هسه رجعت علي إنه جابت تبع مالتها وإجت.
اي طبعا من يعمل زوجيها 14 ايش تتوقعين؟
بعد شو سوها؟
والبقية
هم عمرهم 15 سنة هيك.
يعني لل 15 توصل لبنية زوجيها. ليش تزوجيها بهالسرعة؟
لعد منين اجيب لهم؟ ولا ابوهم مريض ونايم، منين اجيب لهم انا؟
يعني هاي المساله الاقتصاديه بس حتى تخلصين منها، ايش راح تصرف يعني غير الاكل؟
هذا بعد شو اسوي؟ لا
زين انت ممكن تعلميها وتوظفيها وتصير هي سند لكم بالعائله.
هم يعني هن بالمدرسه وبطلن يعني مرض المدرسه بعد.
زين ممكن يشتغلن ويساعدنك
او يساعدنك؟ احنا ما عندنا يعني بنيه صغيره تشتغل، يعني انا الوحيده انا اشتغلت.
والحل الوحيد هو ان الزوجيه؟
اي
زين شنو مشاكلهم من الزوجة وهيك
صغار؟ والله بيعتهم نوبات مشاكل، بس انا اهديهم يعني اقول لهم بابا ظلوا هناك يا عيالكم وهذه نصافيهم وعيالهم لا شيء اسوي لهم.
يعني تحسين هسه من زوجتيهم فعلا ارتاحيتي خف عليك الحمل وما
عرفت؟ طبعا لا عاد هسه مو كانوا مهوايه هم، يعني هسه شويه زين يعني خفن علي.
زين لنفرض لو انت عندك مورد زين وعمل زين يجيب لك، كان همينه تخلصي منهم عن طريق
لا والله كان ما انطيتهم، كان كبرتهم وعلمتهم واكثر يلا انطيت، بس انا شو ما عندي.
وسعيده انت يعني تخلصي من كل بناتك بوقت قيام؟
والله مو سعيده يعني حتى انقهر، وحتى يعني البارحه عندي وحده بالحله يعني صدقين انا جيت من الحله اللي هنا على فد بكي، يعني كبده شفتها هي وبتها تبكي ورايه.
زين لو ولد هم كان هيك شي فكرتي تتخلصين منه عن طريق الزواج تطول غير ناس ومنا؟
لا بالعكس.
ليش التمييز بين البنيه؟ ليش البنيه صارت عبء والولد انتم مستعدين تصرفون عليه؟
وش نسوي لعت هذا؟
ولكن ماذا يعني حرمان الفتاة من طفولتها؟ وماذا يعني توليها لمسؤوليات الأمومة وهي ما تزال بعمر صغير؟ وما هي المعاناة التي على الزوجة الطفلة أن تتحملها جراء هذا الشكل الجديد من الوئد عن طريق التزويج المبكر؟
لا هو أنا تركت المدرسة منها وخطبني منها رأسا.
زين ليش تركت المدرسة؟
تساعد أمي.
زين ما كنت تحبين المدرسة؟ ما تعتقدين كان أنه تكملين دراسة شيء مهم؟
لا مو أنا شنو قلت أترك وسنت الأخ أرجع.
أي وبعدين من خطبتي؟
انخطبت أي انخطبت هو بعد ما خلاني.
زين أنت كان عندك رغبة تكملين دراسة؟
أي كان نفسي أصير معلمة.
بيا صف كنتي؟
ثالث
متوسط.
اي
تركتي الدراسه حتى تتزوجين؟ زين من فاتحك وقالوا لك انت حتتزوجين، يعني ما عرضتي ما قلتي بعد وقت زواج بعد
نصر. لا كتبت واقول لهم ما اريد.
شنو اللي خلاش تبكين بوقتها؟
اي من كنت صغيره.
زين تحسين انحرمتي من طفولتك؟ اكو مراحل ما عشتيها بسبب تزويجك المبكر؟
اي طبعا كوما شغلات، يعني احلى فتره هي للبنيه هي هاي من مرحله ال 15 لحد سنه ال 20، او يعني ما حسيت بيها كلها كنت متزوجه. اي انحرمت يعني احلى فترة هي هاي الفترة البنية تقعد ويا صديقاتها، يعني هي بالمدرسة لما ترجع. يعني هسه البنات اللي بعمر يعني ليها هسه ما متزوجات، يعني هسه لما اباوعهن
وعدكم صغار 22 سنة تقولين
اي ما متزوجات ليها هسه، يعني لما اباوعهن
يعني انت احسن لهن احسن؟
لا طبعا هن يعني اشوفن كاشخات بنفسهن ومهتميات، واني هام لروحي على مود بناتي، فهذا هيك يعني فتشي بداخلي انهضم بيه.
زين هسه اريدك تحكي لي شنو الاشياء اللي فاتتك جد والله، هل هي الدراسه؟ شنو الاشياء اللي كان المفروض تسويها وزواجك عطلها، زواجك المبكر قبل الاوان عطلها؟
يعني اهم شيء الدراسه، انا يعني ضليت اقنع بيها هسه وبعد اقول له خلي اكمل الثالث ما يرضى، فيعني انا كنت احب اكمل دراستي واصير معلمه. يعني حتى شلون من الزواجات حسيت يعني هسه اني بانه تندمت لان الزواجات صغيره، لان اكو ما شغلات كنت ما افتهمها ما اعرف لها.
يعني من رحتي اتي ودخلتي حياتي الزوجيه وزوجتي، يعني كنت مهيئه تعرفين شنو اللي لازم تسويه وشنو الاشياء اللي تنتظرك؟
لا يعلموني بس هيك يعني الفوق الفوق.
ما عرفتي شنو السبب خلوا اهلك يستعجلون بقضيه زواجك؟ يعني ليش ما المفروض تنتظرين تكملين دراسه؟
اي مهم يقولون اول قسمه زينه للبنيه، فاجاني قالوا خوش
كل شيء اعتقاد يعني.
اي قالوا
ليش يعني اول قسمه زينه؟
يعني هم مجربيها غير.
هسه انت ايش قد عمرك؟
انا هسه عمري 24.
24 عندك ثلاث بنات، مو شلون قاضيه وقتك هسه؟
شلون قاضيه وياهن؟ قاضيتها من هاي لهاي ولا عندي مجال.
زين تحسين انت لو كنتي اكبر وصار عندك اطفال افضل يعني مما انت بعدك انت طفله ويجوا الجهال لازم تربيهم، ما تحس هاي ما كانت فد مشكله عندك؟
اي طبعا مشكله، يعني حتى هسه بالحبال كنت انا صغيره اي راي يعني يقول لي يا يفرض علي انا راسا ارضى بيه، لان كنت صغيره حتى راي ما عندي.
زين وهاي قضية تنظيم النسل، يعني ما فكرتي أول مرة تجيبين طفل واحد وبعدين من يكبر والسيطرين على تربيته تجيبين طفل ثاني؟
ما فكرت هيك، كنت صغيرة ما أفتهم ولا أحس بالمسؤولية بعدني، فما أعرف.
من اللي يساعدك بتربيتهم؟
أنا بنتي البشر أمي وعمتي بالبيت وياي.
وكنتي معتمدة عليهم تماما بالتربية؟
يعني بأمي أكثر شيء يعني، ويا بنتي الصغيرة هي كلها سوت لي إياها.
زين هسه هم أرجع للحظة اللي انخطبتي بيها، من جوي أهلك رادوا يجبروك على الزواج وأنت بكيت، يعني ليش ما أخذوا برغبتك في أن تكملين دراسة أو هاي؟ ليش ما عادت الدراسة شيء ضروري؟
هي يعني مو أرجع وأقول لك همينات، هم شافوه خوش ولد يعني ما يتفوت، فقالوا لي يعني
زين هذا الولد قريبكم اللي ما يتفوت، ما يصير كان ينتظر يعني إلى أن أنت تكبرين وتقطعين مرحلة بالدراسة؟
ما ظني يقدر ينتظر، يعني هو اصلا هو قوة مروه قنعه بالزواج، كان رافض فكرة الزواج. اني بعي غير اني لو يرجع بي الزمن لي ورا، يعني حتى لو بهذا عمري والزواج كان طفل واحد وهذا هو بس. عود هسه وافكر بالله، بس اني مو داقو ارجع واقول له شاني من يعني قبل هذا الوقت كان رأي ما عندي، شلون يعني خلى رأيه هو وبس، يعني عود هو شاف الكبير ويعرفه، فكان شي يقول لي ايه وايه ما يخالف، فشت ما أعرف يعني حتى هاي الشغلات المانع ممانع ما لقيت بها ما أعرف اللي هي.
قبل عقدين فقط كان من العار أن تفكر الفتاة بالزواج قبل أن تنهي دراستها الجامعية، وكان الأهل في بغداد يحلمون ببناتهم مهندسات وطبيبات وباحثات ومعلمات، فأي تحول طرأ على القيم قلب المعايير على هذا النحو. وماذا تقول النساء اللواتي تفوتهن فرصة الزواج ويندرجن في طوابير العازبات فقط لأنهن اخترن مجال العلم والدراسة؟
أول شيء طبيعي الزواج من أعمار صغيرة يزيد نسبة النسبة بالنسبة لأعمار الكبيرة، هالشي من تهمين عنده يعني ماكو أي جدل بيه، وإحنا ملاحظين يعني من واقع عندنا نشوف بنات اللي بأمر الثلاثين لسه قاعدين دعينا من الأربعينات عبر الأربعين هذا روح، بس أخذي من الثلاثين هسه لحد الأربعين نسبة كلش كبيرة من البنات قاعد يعني ما متزوجات. وهسه اللي حسب ما دا أشوفه إنه الشباب دي يفضلون العمر الصغير يقول تتربى على إيدنا.
صدق هذا مفهوم هواية سمعته، يعني شنو يقصدون تتربى على إيدنا؟ وهذا جديد يعني ما كنا إحنا نسمعه، يعني قبل يعني يفكر بوحدة ناضجة أو جاهزة
أي ما تتربى على إيدنا يقول ليش تصير نقدر نسيطر عليها، متطلباتها تصير أقل من ما عمرها للثلاثين، يعني عايشة تجارب وعايشة حياة أكيد راح تعرف شو تريد، شنو حقها يعني زوجها تجاهها، حقوقها من عنده. فاللي بعمر صغير شو يقول هالرجال اوكي، بينما الكبيرة اللي موظفة وقاعدة بالبيت اكيد تقرأ تكتب تطلع على صحف تلفزيون، فتعرف يعني عندها خبرة بالحياة، فيخافون من هيك نوع.
هل هاي النظرة قديمة لو هاي التحول طارئ؟ يعني شنو أسبابها من وجهة نظرك؟ يعني هاي كانت موجودة قبل، أنت معاصرة فترة الثمانينات والتسعينات، هي ولو بدأت بالتسعينات الثمانينات وما قبلها، يعني كان هيك الرجل يفكر يعني وعائلته يفكرون يأخذون وحدة يربوها على إيدهم وما أعرف؟
لا يعني أنا هاي شافتها هسه، يعني أنا أتذكر أجيالنا، يعني أنا كنت بالإعدادية ومن كنت بالكلية من توفرت فرص خطوبة كانوا أهلي ما يوافقون أساسا لأن أنا صغيرة بعدني اللي أكمل كلية، بس بالتسعينات هاي ظهرت عندنا منها من نهاية التسعينات، ما نقول بداية التسعينات.
هسه شنو اللي استجد؟ أكو قيم تغيرت؟ يعني قيم زحفت علينا مواريف مثلا؟
أي بس هسه اللي ياخذوها الصغيرة بالعمر ما تكلفهم هواية، جديات من منطلق مادي ما تكلفهم هواية. وشي ثاني الأهل هسه يعني حتى البنات اللي عندهم المستوى المعاشي المستوى الاجتماعي اللي دنعيشه الظرف الاجتماعي، يعني يحسون بناتهم إذا كبروا عبء عليهم يريدون يأمنون إنه يستروهم يخلصون من هالمسؤولية.
فشون تنظرين إلى الأجيال اللي حتربيهم بنات الزوجة وهن طفلات وما مكملات تعليما وما مؤهلات منها؟
هي أكيد راح يقول لك شون الأم مدرسة إذا أعدتها أعدته شعبا طيب الأعراق. زين فإذا أنت الأم هي أساسا ما عندها خلفية ثقافية ولا اجتماعية ولا أي شيء، هم يتمنى تربي تخلف من وقت طلعت عندها بنية، فأكيد المدرسة هم إجا أحد خطبها رأسا نتزوجها أقولها أنا تزوجت هي العمر هي ما خدت الزواج مو مشكلة، فأثارها هاي على العشرات والعشرين سنة في شعب متخلف، والحمد لله ما راح نواكب أي تطور.
زواج الأطفال الذي كان عقدا غير قانوني بموجب قانون الأحوال الشخصية لعام 59 أصبح الآن حقا دستوريا، فالمادة 41 من الدستور تشجع على تزويج الطفل بعمر 9 سنوات، وهي جزء من الحريات التي منحها الدستور للمرأة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.